وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الإسلام أقوى، نتابع القراءة تحت عنوان الإسلام في الماركسية. يقول مؤلف كتاب الإسلام أصله وروحه الاجتماعي واسمه أكليموفيتش، الذي يعد ترسانة الفكر الماركسي في محاربة الإسلام، إن العرب في جاهليتهم كانوا يعبدون عديدا من الآلهة، فحين جاء النبي محمد انقلبت الصورة حين فرض عليهم إلها واحدة من بين بقية الآلهة السابقة والتي عدت في الدين الإسلامي أولاد آلهة. ومن ثم فإن الدين الإسلامي لم يقف عند نبي واحد، وإنما عدد أشياع التوحيد بحد ذاتهم أنبياء، وهو يقول بهذا الصدد. وتقول الروايات إنه كان يوجد في الكعبة 360 صنما تعبدها عشائر وقبائل كثيرة، وقد أخذ إله قريش القديم الله يسيطر رويدا رويدا على غيره من الآلهة، وأصبحت آلهة القبائل التي تدين لقريش بالطاعة مثل اللات، آلهة سقيف وغيره من الآلهة، مثل اللات آلهة ثقيف وغيره من الآلهة أولاد آلهة لا آلهة. وأصبح أشياع التوحيد الذين ينشرون فكرة الوحدة السياسية القبلية وينورون بعض مناطق الجزيرة يعتبرون أنبياء. حاشية المصدر السابق الصفحة 68 انتهى. وهذا القول فضلا عما فيه من تجني مفضوح على التاريخ الإسلامي، فهو يهدف إلى التشكيك بالله لدى المسلمين، وأنه صورة عن الآلهة القديمة التي عبدها الجاهليون قبل مجيء الإسلام، وحاشا لله، وبأن إله المسلمين محصور بهم فقط. ويعمد الكاتب من ثم إلى التشكيك بإرادة الله، ويحاول تفسير ظهور الإسلام تفسيرا ديالكتيكيا يرتبط بتطور الأوضاع الاقتصادية والصراع الطبقي، وأنه أي الدين الإسلامي كان يمثل مصالح طبقية. والمعلومات الرئيسة عن ظهور الإسلام البدائي مذكورة فيما كتب مؤسس الماركسية فريدريك إنكلز، حيث ربط حادثة ظهور الإسلام بتغير الأحداث التاريخية التي طرأت على حياة العرب. وحينما نتطلع على نشأة الأديان العالمية الثلاثة القائمة الآن، وهي البوذية والمسيحية والإسلام، نستطيع أن نقول بأن الانقلابات التاريخية الكبرى كانت ترافقها انقلابات دينية. حاشية المصدر السابق الصفحة 82 انتهى. وهذا القول بحد ذاته ليس يناقض المعطيات الدينية الإسلامية فحسب، وإنما هو مناقض صريح لواقع التاريخ الإسلامي، وتلفيق فاضح لأكاذيب وترهات بعيدة كل البعد عن الواقع التاريخي لظهور الإسلام، الذي لم يكن ظهوره نتيجة أي تبدل تاريخي، وإنما العكس هو الصحيح كليا. وكل مطلع على تاريخ يعلم أن ظهور الإسلام أدى إلى الانقلاب التاريخي الذي غير خارطة العالم القديم، حينما أخذ المسلمون على عاتقهم نشر عقيدتهم السمحاء التي انبثقت من قلب الجزيرة العربية لتنتشر من حدود الصين إلى مياه الأطلسي، موغلة إلى أعماق القارة السوداء. وقد جاء في الموسوعة السوفيتية الكبيرة في طبعتها الثانية وبمجلدها 22 في الصفحة 64 بعد 900 قولها حول مسألة تنزيل القرآن، مما يؤكد جهالة وسخافة الماركسيين حول هذا الموضوع الحساس لدى كل مسلم في أي بقعة من بقاع العالم. كتب القرآن زمن الخليفة الثالث عثمان بين سنة 44 و 600 إلى سنة 56 و 600، ونظر إليه المسلمون نظرة تقديس. ويبدو من الدراسات التي بين أيدينا أن القرآن ظل يتحور ويتطور حتى بداية القرن الثامن. وتقول الروايات التاريخية الدينية الإسلامية بأن كاتب القرآن هو محمد، الذي يعتبر مؤسسا للإسلام، على أن تحليل مواضيع القرآن قد دلت على أن بعض أجزائه ترجع إلى زمن محمد، وبعضها الآخر لابد من إرجاعه إلى أزمان متأخرة أو متقدمة. ويؤيد هذا الرأي أيضا وجود أساليب أدبية مختلفة في القرآن توحي بتطور اللغة في أزمنة وأمكنة مختلفة. حاشية: الإسلام في نظر الشيوعية والشيوعيين في الصفحة 63 بعد 100 انتهى. وقد جاء في المجلد 29 في الصفحة 47 بعد 500 من الموسوعة نفسها النص التالي: القرآن هو الكتاب المقدس الأساس للإسلام، وهو عبارة عن مجموعة من المواد الدينية والعقائدية والشرعية، وقد استخدمته الطبقات الاستغلالية وعلماء الدين الإسلامي الرجعيون كسلاح لخديعة الجماهير الكادحة. ويعرض كليموفيتش رأيه في هذه القضية فيقول: وبعض قواعد الإسلام قائمة على كونها كنظرية لفترة الإقطاعية المتكونة آنذاك، والتي كانت تعيش فيها الجماعات الابتدائية وتجار الرقيق، وفي فترة المنافسة بين أهل الحضر وأهل الأرياف. ولم يدافع الإسلام عن مصالح الإقطاعيين فحسب، بل إنه قد دافع عن تجار الرقيق ورؤساء العشائر، وذلك لوجود نظام الرقيق والنظام العشيري يوم ظهوره. وقد امتد هذان النظامان بعد ذلك حتى شمل الجماعات الإقطاعية في الشرق كله. حاشية: المصدر السابق الصفحة 78 انتهى. وفي مواقع أخرى من مؤلفات مفكري الشيوعيين نراهم لا يفتؤون يكيلون الاتهامات الزائفة والتهجمات الرعناء على الدين الإسلامي، ويصفونه بدين الخداع، وأنه قد تسبب بخلق ورعاية المصالح لطبقة ضد أخرى، مبتعدين كل الابتعاد عن معطيات القرآن الكريم من دعوة إلى الإخاء والمحبة وإقامة العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق الطبقية وحتى القومية منها، وأن كل المسلمين إخوة في الدين، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والصلاح. وقد جاء في أحاديث الرسول عليه السلام: الناس كأسنان المشط، دالا على أن الإسلام لا يفرق بين غني وفقير. كما تغافل الشيوعيون عن دور الإسلام الإيجابي لاستئصال شأفة الأمراض الاجتماعية التي اعتورت العصر الذي سبق انبلاج فجر الإسلام. وفي مواضع أخرى من مؤلفات الشيوعيين يشير هؤلاء إلى وجود الرسول الكريم بشيء من الريبة، إذ لم يجسم المستشرقون السوفيتيون حتى الآن بأمر وجود محمد، وهذا ما نراه واضحا في الموسوعة الروسية الكبيرة. وقد جاء في الصفحة 99 بعد 500 من الجزء 28 من هذه الموسوعة في طبعتها الثانية المطبوعة في موسكو سنة 54 و900 تحت كلمة محمد ما يلي: قد يمكن أن يكون لمحمد وجود تاريخي، ولكن الخرافات قد عملت عملها في تكوين هذه الشخصية وقلب حقيقتها قلبا تاما. وقفة هامشية: ذكرت السنة هنا بسنة 54 و900، ولعله تصحيف، فالمعروف أن الشيوعية قامت في هذا القرن، فلعل الصحيح هو أنها سنة 1954 انتهى. حاشية: المصدر السابق الصفحة 58 و900. وقد كتب أستاذ سمير نوف عضو المجمع العلمي وزعيم الدراسات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي في كتابه تاريخ الإسلام في روسيا ما يؤكد وجهة النظر السابقة في محاولة منه لتشويه الدين الإسلامي. كتب يقول: إن المعلومات الأولية التي وصلتنا عن محمد سواء عن طريق المسلمين أو عن طريق البيزنطيين لا ترقى إلى أكثر من نهاية القرن الأول أو بدء القرن الثاني الهجري، لأن القرآن لا يحوي معلومات راهنة عن حياة محمد، وهكذا فإن وجود محمد أمر مشكوك فيه تاريخيا، وليست قصة محمد إلا خرافة، وما الهجرة إلا تلك الخرافة التقليدية التي تروى عن فرار الأنبياء، وهي تشبه فرار بوذا وموسى وعيسى، وهي ليست قصة الانتقال العلوي والمعراج إلا ترديدا للخرافات التقليدية التي تروى عن الساحر السائح في العالم الآخر. خرافة محمد بمجموعها هي خرافة الساحر المتألق، وهي شبيهة بخرافات الشعوب القائلة بوجود الروح في كل جسم حي من شعوب شمال سيبيريا مثل ياقوت والتاي. حاشية: المصدر السابق الصفحة 59 انتهى. وفي أحسن الحالات يشبه الشيوعيون الرسول الكريم بالمصلح الاجتماعي ولكن ذي العقلية الرجعية، كما أنهم يكفون عن النظر إلى المسائل الدينية على أساس رفضها وحسب، وذلك تبعا لعقليتهم الملحدة التي تنكر وجود الله والكتب المنزلة، وإنما يهاجمونها كذلك على أساس أنها ظاهرة اجتماعية. ومع ذلك فهم يرفضون حتى تلك المعطيات الاجتماعية من مثل أخلاقية ودينية، فلا تروق لهم رسالة المحبة التي نادى بها السيد المسيح، ولا مبادئ العدالة التي فرضها الإسلام. ومرد ذلك عائد ولا خلاف لسبب أولي هو مناداتهم الدائمة بتحويل الأوضاع السياسية تحويلا جذريا بالثورة والعنف وليس عن طريق الإصلاح الاجتماعي، وذلك لما يفتعل في أعماقهم من تعطش مستمر للدماء وهوى مستمر بأعمال العنف والإرهاب. نقد التفكير المادي الماركسي. بعد أن عرضنا لوحة عن التفكير الماركسي عن الله والأديان وبخاصة الإسلام، نجدنا ملزمين للرد على هذا التفكير الذي لا يهتم إلا بالقشور ويعرض عن اللباب العقلي لفكرة الوجود، وذلك بعرض للتناقض الفكري ما بين مفاهيم المادية من جهة والروحانية من جهة ثانية. وسنتناول هذه الصفحات معالجة لنقطة مبدأ الخلاف التي تقوم عليها كافة المفاهيم والقضايا المطروحة على بساط البحث، انعكاسا عن فكرة الإيمان بوجود الله من جهة وإنكاره من جهة ثانية. والرأي الأول يقول بوجوب التقيد بهذه الحياة الإنسانية على أساس خلقي ثابت الجوهر متطور الإطار تبعا لتطور العقليات بالتزام القناعة الذاتية بأن الإنسان يمر خلال تجربة حياته وهو ليس مركز الكون، ولا يمكن الأخذ بالنظرة الوجودية على أساس تفسير من إحساساته الخاصة ومشاعره الفردية، في حين تقف النظرة الأخرى المادية الناكرة لوجود الله موقفا مغايرا لتعلقها بالقضايا المادية الحسية والعيانية، متبجحة بأنه لا شيء حقيقي في كينونته إلا ما انبثق عن الإحساسات الخارجية التي تلتقطها الحواس وتنعكس على شاشة الفكر. وبعبارة أخرى، لا وجود لخالق هذا الكون الكبير، وأنه أي الكون قائم منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد حسب قوانين ذاتية، وليس الكائن الحي الإنسان غير قطعة مادية عاقلة متطورة تبعا لكافة نواميس الطبيعة. ولذا فإنهم يعمدون إلى تقويض ذلك البرزخ الشامخ بين الحياة والجماد وبين طبيعة المادة العضوية والمادة اللاعضوية. وهكذا ترانا لن نقف عند نقد الفكر الماركسي فحسب، وإنما كافة الأفكار المادية الملحدة الأخرى بوصفها على طرفي نقيض من الحقائق المنطقية لإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، مما يستدعي بالتالي تعزيز المبادئ الدينية عامة والإسلام خاصة وتقوية حصونه ودعم أسسه تجاه التيارات والنزاعات الغربية الملحدة التي تحاول الانتقاص من قدره أو التشكيك فيه. لقد كان لنا في معالجتنا القسم الأول من هذا الكتاب جولات عالجنا فيها محتويات شتى للفلسفة الماركسية بنزعتيها الماديتين الجدلية منها والتاريخية، حين تجرع ناس قلائل على تفسير العالم كوجود كوني وضرورة اجتماعية حسب رغباتهم وصبغها بطابع الحتمية التي لا يرقى إليها الشك، وجدنا أن كافة القوانين التي وضعتها كانت منافية للحقائق المنطقية النابعة من نواميس الطبيعة والتي انعكست انعكاس النشاز على القوانين الاجتماعية. وذهب الماركسيين إلى إنكار وجود الله عز وجل اعتمادا على ما يرد الحواس الخمس حسية وانعكاسه على شاشة الدماغ فكرية لا يقوم على أي قاعدة من قواعد المنطق، لأن الحواس الخمس ليست معيارا للمعرفة الإنسانية وإنما هي تكييف وجودي لها، وهي في أحسن الحالات تنقل لنا أحاسيس خارجية تأثيرية وليست بالمعيار الدقيق للأحاسيس والمشاعر الباطنية. ولقد برهن علم النفس الحديث أن الحواس الخمس ليست سوى مجرد نتيجة ردود فعل لمنعكسة، وبأنه إلى جانب الوعي الإنساني يمكن الشعور الباطني أو اللاشعور الذي ليس مجرد مشاعر فردية، وإنما يرتبط بالوجود الإنساني جملة، شأنه في ذلك شأن الغرائز الحيوانية التي تكمن بالحيوان منذ رؤيته النور وتظل مرافقة إياه مدى الحياة. ولقد تمكن العالم والطبيب النمساوي فرويد إثبات هذه الحقيقة التي يقرها كافة علماء النفس من خلال أبحاثه المتعلقة بعوارض الأمراض النفسية والقضايا الفسيولوجية، وبأن معشارا واحدا من عقولنا والذي يمكن التعرف على ما يدور فيه بغير عناء، أما 9 الأعشار الباقية فأشبه بالجبل الثلجي المدفون في أحضان الماء. وفي هذه المنطقة المظلمة من العقل التي أطلق عليها فرويد اسم العقل الباطن أو اللاواعي أو اللاشعور، تكمن الأسباب التي تحدو بنا إلى الإخفاق في تنمية إمكانياتنا وتكييف أنفسنا لظروفنا وظروف الحياة جميعا. هاشية عبد المنعم الزيادي عن سلسلة طريقك إلى السعادة السيكولوجية في الصفحة 24 انتهى. كما أن الإنسان كائن موجود ضمن إطار النوع الذي تتمثل فيه الطاقة الوراثية، وهو ليس نتيجة ضمنية لوجود الأفعال الحسية، والفرد منذ نعومة أظفاره يحمل في طيات ذاته مجموعة من الأحاسيس الذاتية بصورة نزعات وغرائز قبل أن تكون له تجارب حسية تنقل إليه من الخارج. وعلى هذا تكون مسألة الإيمان بوجود المعرفة على أنها انعكاس لفعل الحواس نظرية فيها كثير من المغالطة والعقائد السياسية أو الدينية، ونشاطات الفكر بكافة صورها لا يمكن عزلها لمجرد الإحساسات الخارجية، وهي بطبيعتها نشاطات ذهنية تابعة لأحاسيس باطنية. ولقد تبين لنا أن العقيدة الشيوعية ذاتها تناقض فكرة فلسفتها المادية، إذ يمكن تأويلها كظاهرة اجتماعية وردها إلى النزوات والنزعات العدائية الكامنة في نفوس أعضائها الحزبيين. وطبيعي أن للوسط تأثيرة بنشوء هذه الأخلاق لديهم، وأنها صورة خاطئة يكمن فيها النشاز تبعا لتوجيه النزعات البهيمية فيهم ضد الإنسانية. هذا وإن الحواس ليست أبدا بالمقياس الدقيق لتفسير وتقييم الآثار الخارجية كمقياس الحرارة الترمومتر المادي، إذ من المعروف بالعلوم الفسيولوجية أن هناك ما يدعى بخداع البصر الذي يرينا القمر بحجم الرغيف كما يرينا التقاء السماء بالأرض أو بالبحر عند خط الأفق، وكذلك في فسيولوجيا المشاكل الحسية اللمسية المرتبطة بالوجود المادي ارتباطا مباشرا. وإن التجربة الكلاسيكية لا تقدم أكثر من برهان على وقوع الخطأ بالأحاسيس، فلو أضعنا إحدى يدينا في ماء بارد والثانية في ماء حار ثم أضعنا الاثنتين معا في ماء فاتر ينجم لدينا الإحساس أن الماء دافئ بالنسبة لليد الأولى وبارد بالنسبة لليد الثانية. ونكران وجود الله لمجرد عدم القدرة الإنسانية على رؤيته أو سماعه بشكل مباشر ضرب من التفكير البدائي، كما أنه مناف لمبادئ العلم ومناقض لملكاتنا الفكرية. فالإنسان موهوب لمجموعة من المشاعر، كما أنه مشحون بملكة الخيال التي يمكن أن تكون له فكرة نسبية عن الأشياء الشعورية النابعة من الذات والبعيدة كل البعد عن الإحساسات المباشرة. ولقد أشار الكاتب الفرنسي البروفيسور ليكون دي نواي إلى أن بعض الناس لا يؤمنون بالله لمجرد أنهم لا يستطيعون رؤيته، ونسوا بأن عجزهم هذا ليس دليلا على عدم وجوده إذا علمنا أنهم يؤمنون تماما بالإلكترون. حاشية الكونت دي لوي مصير البشرية الصفحة 37. هذا وقد أثبت العلم بأن الجزيء يتألف من نواة مشحونة بكهربائية موجبة، وهي مؤلفة من بروتونات ونوترونات، ويدور حول النواة عدد من الإلكترونات المشحونة بكهربائية سالبة. وقد شبهها العالم بوهير بالشمس التي تدور من حولها الكواكب. انتهت الحاشية. ويردف هذا الكاتب داعما فكرته بالبراهين العلمية لتغطئة أصحاب الفكر المادي قائلا: فنحن في الوقت الحاضر نؤمن بكيانات لا نعرفها إلا بآثارها، كوجود بعض الجزئيات مثل الإلكترونات والبروتونات والنيترونات، فهذه الجزئيات لا يمكن ملاحظتها، ولا يبذل الفيزيائيون الذين يتخصصون في دراسة هذا النوع من العلم أي محاولة لرؤيتها، وكل هذا لا يبعث الشك في نفس أحد، فوجودها غير مشكوك فيه، لأن الفيزيائيين الذين نثق بهم في هذه الأيام كما كان رجال الدين في القديم يؤكدون أنه بدون هذه الجزئيات تصبح الأشياء المادية والقوى التي نستعملها، وبكلمة أخرى جميع عالمنا العضوي غير متماسكة ولا يمكن فهمها. فالأحاسيس المادية هي أبدا أقصر جناحا وأضعف بنيانا لإقامة البرهان على نكران الخالق، وهي ليست بالمرتكز الذي يعتمد عليه لإيجاد معيار فكري ينطق بالحقائق. ولن نذهب أبعد مما ذهب إليه فيلسوف اليونان أفلاطون حين قال: إذا كانت الحقيقة لا تثبت إلا بالحواس فيجب أن يكون القرد والفيلسوف الحكيم سواء بسواء، لأنهما يشتركان في الإحساسات. إن قصور التفكير المادي ناتج عن أن الماديين لا ينظرون إلى الأشياء إلا بمنظار المادة ووضعها ضمن شروط مادية، وخطأهم الأكبر أنهم ينظرون إلى فكرة وجود الله كظاهرة مادية يمكن أن توضع في أنابيب اختبار في المختبرات العلمية، ومن ثم إقامة التجارب عليها، فالله جل شأنه لا يبحث عنه أحد خلف الأدوات العلمية، وإنما يتطلب من الكائن العاقل أن يبحث بفكره ومشاعره الإنسانية، وإذ ذاك سيقر العقل بعد أن تنقل إليه المشاعر حقيقة سيقر بوجود الله، وهذا ما يدفعنا إلى استعراض حقيقة قائمة بذاتها، وهي أن الإنسان ليس مجرد مادة، وإن كانت أعضاؤه مكونة من العناصر الكيميائية الموجودة في الطبيعة من فحم وهيدروجين وأكسجين وآزوت وفوسفور إلى آخره، لأن وجود هذه العناصر في الجسم الحي ليست هي الوجود الإنساني. وبالرغم من أن المادة الحية حين توضع في أنبوب الاختبار تظهر على أنها مقولة كيميائية عظيمة التعقيد من مواد عضوية لمركبات بروتينية دهنية تنتظم إليها السكريات والأملاح المعدنية التي تجمعها المواد الهلامية المكونة من الماء في إطار الخلية الواحدة، نقول رغم ذلك فالعلماء يعترفون بأنهم رغم وجود مادة عضوية بين أيديهم إلا أنها ليست كل ما يمثل الإنسان، وعزل الخلية الحية وتأمين الشروط الموضوعية لإظهار تمثيلها الخلوي ليس إلا صورة مهشمة، أو كما يقول العالم والمؤلف البيولوجي الفرنسي أوبري إنها ترشدنا إلى أحجار البنيان العضوي إلا أنها لا تطلعنا إلا على قليل وبصور سدينية عن هندسة البنيان ككل. ومن انفصال المادة المتعضية عن المادة الموات ووجود الازدواجية في الكائن الحي ما يعد قوة يقينية لوجود الخالق. ويؤكد العالم النباتي أدموند أو سينوت هذه الظاهرة المنعكسة عن الوجود الإنساني حين دراسته لقضايا الروح في منظار العالم والمفكر، ويؤكد على البرهان القاطع لوجود الله ونقد التفكير المادي بقوله: ولكن علينا أن نذكر هؤلاء المعترضين بأن الله إذا كان موجودا فلا بد له أن يتجلى بصورة ما في المادة، وأن آياته فيها هي موضع الكشوف العلمية، فمن المادة الموات لم تنبثق الحياة وحسب، بل تلك الصفات الرفيعة في الإنسان، تلك التي قدمنا وجسرنا على أن نسميها روحية، والمادة ذاتها وبمقتضى طبيعتها قد لا تكون أكثر من حشوة لا مناص من أن تقود حتما إلى الروح، لهذا لا ينبغي لنا أن نحط من إمكانياتها، فإن فيها شيئا يتولد منها جدير باحترامنا وتقديسنا. حاشية: إدموند دي سينوت، حياة الروح في ضوء العلم، الصفحة 86 بعد 187 بعد 100، ترجمة إسماعيل مظهر، انتهى الهامش. فالإنسان ليس مجرد وجود مادي، وإنما هو امتزاج واتحاد بين الروح والمادة، فالمادة تمثل المظهر الإنساني، والروح تمثل لب الوجود الإنساني. والإنسان في نظر العالم المؤمن بالله جسد وروح، وهذه الروح تمثل كافة العواطف الكامنة في الوجود الإنساني. وإلى جانب هذين العنصرين الأساس يقوم التفكير الإنساني، والفكر البشري ليس مجرد انعكاس مادي، وإنما هو انعكاس لكافة العواطف والملكات ذات الوجود الاستقلالي النسبي بارتباطها بالمظهر العقلي مستقرة في المخ. ولو كانت كل الإدراكات الإنسانية مرتبطة بالمخ عضو التفكير، لكان الوليد الصغير الذي يرى حديثا النور خاليا من أي نزعات ذاتية كالدافع الذي يحمله على البكاء حين يحتاج إلى تطمين حاجاته الغريزية. وما هذه الثنائية التي تبدو بصورة جلية في الكائن الإنساني سوى الدليل الملموس على وجود الله وقدرته في الطبيعة والكون بالنسبة للعلماء الروحيين الذين يرون في العالم المادي قضية ثانوية مخلوقة لا يمكن نفيها، إذ أنها حقيقة واقعية لانعكاس مظهر الوجود بحالة السكون. وما الواقع الحقيقي للكون إلا بوجود الروح المبثوثة في العالم المادي، إنها قدرة الله عز وعلا. ومن الطبيعي أن تذهب بعض النظرات الفلسفية في الحياة الروحية إلى الغلو في التجريد شأن الكثير من فلاسفة العصر المدرسي ممن ينفون الوجود المادي، وعلى النظر إليه كانعكاس للعالم الثاني، عالم الأفكار المنبثق عن الروح الإلهية ولا غير، حيث يخلق الفكر الصرف الذي لا يحتاج إلى العالم المادي بنفس الطريقة التي ينفي فيها الماديون وجود الله ويلغون كافة النظرات المثالية للعالم. والفلسفة الأولى ستؤدي ولا شك إلى نفي الوجود الإنساني على أنه أمر واقع، ومن ثم إلى الهروب من الحياة واتجاه الإنسان بكليته نحو الله. وقد غاب عن وعي هؤلاء أن الروح الإلهية إنما تتجلى بالحياة وهما مرادفان لشيء واحد. وخير نظرة إلى العالم هي تلك التي يعرضها الدين الإسلامي بكتاب الله المنزل وأحاديث نبيه الكريم التي تدل على وجود الازدواجية في الإنسان من روح وجسد والإيمان بالله عز وجل والمادة. فقوله جل شأنه: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، مثال واضح على الاهتمام بهاتين النزعتين وتكييف الحياة الإنسانية على أساسهما. وعلى ذلك تتجسد النزعة المثالية في الحياة بالنظر إلى وجود الروح إلى جانب الجسد، وارتباط النفس الإنسانية بنزعاتها الخلاقة بعالم الروح، بينما يتصل الجسد بعالم المادة، وليست هذه الروح إلا مثالا جزئيا عن وجود الروح الإلهية الكلية. ولقد تكفل الدين بأن يقفز هذه القفزة الواسعة من روح الإنسان إلى الروح الأعظم إلى الله. وإن سلطان الدين وما يضفيه علينا من سلوى إنما يقوم جميعا على الاعتقاد بأن الحقيقة الجوهرية في الطبيعة هي الروح. حاشية: حياة الروح في ضوء العلم، الصفحة 86 و 187. انتهت الحاشية. ويعمد الماركسيون بإنكار وجود الخالق إلى نقد النزعة المثالية المتطرفة التي تقول بأن الحياة المادية ليست غير لانعكاس الصرف للحياة الروحية، إلا أنها لا تتجزأ على الخوض في غمار القضايا الفلسفية التي تؤكد وجود الروح إلى جانب المادة، وأنه ليست هناك الروح المجردة أو المادة الصرف. ويقوم الإنسان بالتعرف إلى خالقه من خلال العالم المادي والجلال الكوني، ومن ثم من وجوده ككائن مفكر بإمكانه أن يدرك بعض العلاقات والظواهر بعقله القاصر بالنسبة لوجود القدرة الإلهية. المادة والنزعة المادية: إن المادة إذا ما نظر إليها من منظار النزعة المادية أي بصورة مجردة ستكون ولا مشاحة قاصرة عاجزة عن تفسير كونها الحركي، لأنها سلبية منفعلة إذا ما جردت عن الفعل، ولا يمكنها أن تمتلك بنفسها أي طاقة، إن النواميس الطبيعية التي تنعكس عن وجود المادة بمظاهرها الكيميائية والفيزيائية التي تبدو من تفاعلات تبدلها وتحولها مثل تحول الأعشاب في باطن الأرض إلى فحم حجري بمرور الزمن، وكذلك قوانين التطور والرقي والانقراض بالنسبة للكائنات الحية، لهي الدليل على أن الكون لا بد قد انطلق من بداية، وأنه لا بد له بالتالي تبعا لمرور الأحقاب الزمنية التي تبرز فيها قوانين التغير من أن ينتهي إلى نهاية، وأنه لا يمكن من خلال هذه المسيرة التاريخية الكونية القول بأن الكون قد نشأ بصورة اعتباطية، فإنما خلق بإرادة الله وقدرته. والتسليم بالأفكار الماركسية الزاعمة بأنه لا وجود لله سيؤدي بنا إلى حرية القول بأن الكون قائم على العبث، ولن يكون آنذاك بمقدور مبدأ ضد الصدفة. إقامة البرهان على صدق الادعاءات الملاحدة من الفلاسفة الماديين، فالعبث هو نقيض النظام ونكران وجود الخالق، والتسليم بالأمور المادية البحتة، مما يعين بالتالي أن وجود الطبيعة ومسيره لا بد أن يكون عشوائية، ليس له نقطة انطلاق أو هدف يوجهه، مما ينفيه نظام الكون ونواميس الطبيعة التي تؤكد أن كل شيء في هذا العالم إنما يقوم على نظام عبقري مرتكز على أسس عقلانية منتظمة مبثوثة قدرتها في أرجاء هذا الكون. فسنن هذا الكون هي الدلالة على وجود الخالق، أو كما يقول البروفيسور ليكون ديناي: إن المعتقدين بعدم كفاية العقل لفهم الوحي الإلهي والملحدين لا يبدو عليهم القلق أمام الحقيقة بأن الكون الحي المنظم يغدو غير مفهوم دون قبول فرضية وجود الله، فهم يؤمنون ببعض العناصر الفيزيائية التي لا يعرفون عنها سوى القليل، مع أنها تحتوي على جميع دلائل الإيمان، ولكنهم لا يعرفون ذلك، فبعضهم غدا مستعبدا لمجموعة من الكلمات الساذجة التي لا معنى لها. حاشية: حياة الروح في ضوء العلم، صفحة 86 و87. انتهى. إن الإيمان بالله لا يمكن أن يقوم على أسس مادية، فالله ليس بمادة، وإنما هو سبحانه وتعالى قدرة خلاقة خالقة للكون وواضعة للنواميس في الطبيعة. والقوة والقدرة الكامنتان في الطبيعة لا يمكن أن تريا بالعين المجردة، كذلك الروح الإلهية لا يمكن الاستدلال عليها إلا من آثارها في الكون، ولكن تختلف معايير القدرة الإلهية في نظر الفيلسوف عن مقاييس الطاقة الميكانيكية في رؤية العالم. فعواطف الأول ومشاعره هي مختبر أبحاثه، على عكس العالم الذي يعود إلى الأشياء المادية المجردة. فالوجود الطبيعي لا يمكن أن يوجد بدون موجد، والطبيعة لا يمكن أن تحمل بذاتها علة وجودها، ولا بد أن يكون لها خالق ومبدع، وإذن فهي صورة قدرته، وإن كانت مستقلة عنه استقلالا بالقدم السرمدي والكمال اللامحدود. ومن أقوال الشيخ محمد جواد مغنية في نقده للفكرة التي يتبجح بها الماديون: إن الكون أبدي لم يخلقه أي إله. قال: إن لازم هذا القول أن ما في الكون من نظام وانسجام وفن وجمال وروعة وجلال قد صدر عن قوة عمياء صماء لا علم لها ولا مشيئة، تفعل عبثا وتترك لا لسبب موجب ولا لحكمة وغاية، وهي مع ذلك تخلق إنسانا مستوي الخلقة يهبه العقل والعلم والشعور كل شيء، وتضع كل شيء في مقره ومكانه، لا تخطئ ولا تنحرف مهما طال الزمن. ولا بد أن البرودة لا تلتمس في اللهيب والحرارة في الثلوج، ولذا قيل إن فاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك فإن مشاعرنا التي ندرك بها وجود الله ليست وجودا مادية، وإنما هي صورة عن الطاقة الكامنة في البنية المادية للإنسان، وهذه المشاعر الإنسانية لا يمكن أن تسلم بأن الأشياء يمكن أن تنبثق عن العدم. إن اتصالنا وتحسسنا بوجود الله إنما يقومان في مشاعرنا، فالقلب هو مركز العقيدة وليس العقل مقياسا لها. إن كافة الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله عن عميق إيمان يرد إلى إلهامهم الفكري الناشئ عن تفاعل عواطفهم الحساسة بالتفكير بأسباب الأشياء بوساطة التأمل الخلاق. وحري بنا في معرض هذا البحث أن نستعرض بعض تأملات الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي أثبت وجوده بكونه كائنا يفكر. أنا أفكر، إذن أنا موجود. ومن ثم إيمانا بوجوده ساعة تفكيره قد أثبت وجود الله بمناقشته الفكرية التي نعرض قبسا منها لقارئنا العربي. إذا استعرضت أفكارك صادفت بينها فكرة تمتاز هي فكرة الكائن اللانهائي، أعني أن في ذهنك صورة عن كائن لا نهاية له ولا حدود. فمن أين جاءتك هذه الصورة؟ يستحيل أن تكون قد نبعت من نفسك لأنها أوسع منك، فأنت على نقيضها كائن نهائي محدود وبديهي كما سبق القول أن لا تجيء الصورة أشمل من أصلها. حاشية: لقد سبق لديكارت أن أثبت أن الشيء لا يمكن أن يخرج من العدم، وكذلك النتيجة لا يمكن أن تكون أعم من سببها. انتهت الحاشية. فأنت على نقيضها كائن نهائي محدود وبديهي كما سبق القول أن لا تجيء الصورة أشمل من أصلها، وأن لا يكون المسبب أكبر من سببه، لأنه محال أن يتفرع الشيء من لا شيء. وإذن فلا يمكن أن ينشأ كائن لا نهائي مطلقة، كائن نهائي محدود. إذن فمن أين جاءتك هذه الفكرة بعد أن أيقنت أنها لم تتفرع عن فطرتك؟ لا نحسبك مترددا في أن تذهب مع ديكارت فيما ذهب إليه من أن هذه الفكرة اللانهائية الكاملة لا يمكن أن تنبعث من الطبيعة البشرية الناقصة، بل لابد لها من أصل يوازيها كمالا وعظمة لضرورة التكافؤ بين العلة والمعلول. ومن هنا كان حتما علينا أن نسلم بوجود إله جامع لكل صفات الكمال، والذي خلق في الإنسان هذه الفكرة وألهمه إياها. وإذن فالله موجود وليس في وجوده شك. حاشية: عن قصة الفلسفة الحديثة، تأليف أحمد أمين وزكي نجيب محمود، في الصفحة 100 والصفحة 100 انتهت الحاشية. ولقد ذهب الفيلسوف الإنجليزي جورج بيركلي مذهبا يلتقي مع فلسفة ديكارت، وذلك بأن أثبت وجود الله من وجود الأفكار التي هو جلت قدرته منشأها. فلقد تساءل من أين تأتي الأفكار بورودها إلى الذهن، إذ لا يمكن أن تخلقها العقول من عدم، فكل عمل العقل مقتصر على تنظيمها وربطها، ويستحيل أن تكون وهما أو خداعا، لأنها حية ناصعة واضحة منظمة. فإذا كانت هذه الأفكار ليست من ابتداعنا نحن، فلا بد أن يكون لها سبب خارج عنا، ولا بد أن يكون ذلك الكائن المفكر مريدا، لأنه بغير الإرادة لا يمكن أن يكون فاعلا أو مؤثرا في الناس. وبغير التفكير يستحيل أن يبث الأفكار في عقولنا هذا. ولما كانت أفكارنا منوعة متعددة تنوعا وتعددا لا نهاية لهما، فلا بد أن يكون لذلك الكائن قوة لا نهائية وعقل غير محدود. إنه لابد أن يكون في قدرته السيطرة على العقول كلها حتى يتمكن من أن يبث أفكارا بعينها في عقول كثيرة في وقت واحد. هذا الكائن هو الله. وهذه الأفكار التي يؤلفها وينسقها ويربط بينها هي ما نسميه بالطبيعة. أما هذا التتابع الذي يحدث بين الأفكار فهو ما نطلق عليه قوانين الطبيعة. إننا لسنا في حاجة إلى أن نثبت وجود الله بالمعجزات الخارقة لقوانين الطبيعة، لأن ثبات هذه القوانين وانسجام الأفكار وتنظيمها يدل على قوة الله أكثر مما يدل عليه الخوارق الشاذة. ثم يردف: إنك إذا سمعت رجلا يتحدث دون أن تراه لما شككت في وجوده، فكيف يجوز لإنسان أن يشك بوجود الله وهو يتحدث إلينا منفصلا حديثا لا ينقطع بلسان هذه الطبيعة؟ إن هذه الأفكار التي يبثها الله في عقولنا هي نماذج من أفكاره الخالدة، فهي دليل قائم على وجوده وخلوده. حاشية: قصة الفلسفة الحديثة، تأليف أحمد أمين وزكي نجيب محمود، صفحة 29 و200 و30 و200، وانتهت الحاشية. ومن هنا يبدو أن الشك الجدلي مرحلة عليا من مراحل اليقين، وعلى كل فإن إثبات وجود الخالق مسألة ذاتية منوطة بكل فرد على أساس الانطلاق من أغوار النفس بتأمل الوجود الذي تكمن فيه من آيات الإعجاز ما يكفل أن يبهر عيون المتأملين. وإدراك الله يتم بفضل الحالات الشعورية العميقة والمشاركة الوجدانية والشعور الإنساني الذي هو الجانب الرحماني في كل فرد عاقل، هو أول مصدر لاستكناه الحقيقة الخالدة بوجود الله. ثم يلعب الدور العقلاني في الإنسان دوره، وعندها يكون بائتلاف الإيمان والإدراك العقلاني ما يتفجر طاقة مبدعة في الإنسان ترسخ فيها عقيدته بوحدانية الله، مما تعجز عندها الأعاصير عن إخماد ذلك القبس الإلهي الذي غمر قلب الإنسان بمشاعره وإدراكه. إن في لحظات التأمل الهادئة ما يحطم من أغلال الوجود المادي، حين تتجلى في الإنسان فعالية عظمى أسماها لحظات التجلي الكفيلة بغمر قلبه بالإيمان الإلهي، حيث يدرك العقل أنه لابد أن يكون وراء هذا الكون اللامتناهي عقل مدبر وطاقة فعالة تسير شؤون العالم. إذ كيف يمكن لآلة ميكانيكية أن تعمل ما لم يكن وراءها ما يسيرها ويدفعها إلى الحركة؟ ومن هنا كانت فكرة العلة الأولى المترفعة عن حدود المادة. وهذا المبدأ المدبر المترفع عن حدود المادة المحيط بعالم الروح قد يكون مع التقديس الواجب له صفة من صفات الله. إن مجرد وجود الصفات الروحية في الإنسان يوحي إلينا بأنها مظاهر فيه مستمدة من أخرى تماثلها منبثة في الكون الخارجي، إن ذلك مما يقوي فينا الاعتقاد بالروح الكلي. ومهما يكن من أمر فكرتنا في الله فإن وجوده يقتضي أن يتصف بهذه الصفات الروحية. وما الكلمات إلا أدوات قلما تصلح للتعبير عن مثل هذه الفكرة الشاسعة العريضة، غير أن المفهوم من قوة منظمة بوصف أنها شيء لا يقتصر أثره على الاحتفاظ بتماسك الكون واستحداث قوالب أو نماذج مادية أو رتيبة فيه من الذرات إلى المجرات، بل يمضي رافعا إياها إلى العلاء متمشيا بها من المقومات الجبلية البسيطة إلى أرفع المستويات الروحية في طبيعة الإنسان، لا جديرة بأن تكون دلالة على تلك الصفة العلوية التي تصدر عن الله. حاشية: حياة الروح في ضوء العلم، الصفحة 89 بعد 100، انتهى. إن الرجوع إلى القرآن الكريم والتملي بما في آياته من إعجاز وبراهين تشير إشارة واضحة إلى وجود الخالق لتميط اللثام عن سر تلك المعجزة التي انتشلت شبه الجزيرة العربية من جاهليتها وتمزقها درجا بها في معارج النور على سبل الوحدة القومية النازعة إلى الوحدة الإنسانية، ارتفاعا براية الإسلام من حدود الصين والهند شرقا حتى أسبانيا غربا. إن هذا النظام الرائع النابض بالحياة لهو الدلالة القاطعة للرد على الملاحدة وفتح عين المتبصر إلى النظر بعيدا بعيدا بتملي آيات الكون ابتداء من حياة الإنسان وما يلابس هذه الحياة، فالتأمل بالآيات الكونية: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. حاشية: القرآن الكريم، السورة 78، سورة النبأ، الآيات من 5 إلى 16. وقال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. حاشية سورة آل عمران الآية 27 انتهى. وقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. حاشية سورة الشمس الآيات من الأولى وما بعدها انتهى. ولا خلاف في أن هذه القدرة الإلهية التي تنتظم كافة حركات الكواكب في مداراتها الخالدة وإقامة التوازن فيما بينها، ومنها كوكبنا الذي نعيش عليه، لا تغمر بالنور عيني كل مفكر وتدرج به في سبل الإيمان. ولله در الكاتب والمفكر النمساوي فرانس ويرفل الذي أورد في كتابه بين الأرض والسماء من الأدلة الإلهامية الدالة على العلة الأولى، والذي تفتحت مشاعره الذاتية على آيات الكون، مما خلص عنده إلى النتيجة القائلة: إن الله أعظم جدا من أن يحتوي كلام الإنسان برهانا على وجوده. بين العلم والدين. في مجال البحث بقضايا الدين تطرح على بساط المناقشة مشكلة جديدة اختلقها الماديون، هي قولهم بأن الدين يعارض العلم، وبما أن العلم هو قضية لا مجال لنكرانها، فليس على من يعتنق المبادئ العلمية إلا أن يتنكر لما يناقضه من خرافات وميثولوجيا إلهية. ولقد استغل الشيوعيون هذه النقطة استغلالا دعائيا لتبرير محاربة الدين، سعيا إلى الانتقاص من قيمته وإثارة الشكوك حوله. يقول ستالين بهذا الصدد شارحا مبادئ السياسة اللينينية الستالينية في الكوموسومال ما نصه: إن الحزب لا يستطيع أن يلزم موقف الحياد فيما يتعلق بالدين وهو يقوم بتوجيه الدعوة ضد الميل الديني، لأنه يقف إلى جانب العلم، فالميول الدينية تتعارض مع العلم، وكذلك الأديان تتعارض مع العلم. ولقد ذهب إنجلز إلى القول بأن النزعة الدينية تنشأ عن الجهل الإنساني المطلق وتأخر الملكات العقلية التي تكون في حالة الهمجية، كقوله: تكمن أصول الديانات في النظريات المحدودة الجاهلية التي تنشأ في حالة الهمجية. ولقد ذهب جورج بوليتزر مذهب معلميه بادعائه أن الدين يتبنى سائر التفسيرات الخيالية لقصوره الموضوعية عن تفسير الحقائق. قال: يجب أن نقدر أهمية عامل آخر في دراستنا للدين، ذلك لأن الديانات لما كانت تتولد من الجهل فإنها تحل محل التفسيرات الخيالية، فتعمل بذلك على ستر الواقع وإزدال الستار على التفسير الموضوعي للظواهر. لهذا كان الرجل المتدين منوئا لمبادئ العلم التي هي من عمل الشيطان، لأنه حريص على أوهامه. حاشية أصول الفلسفة الماركسية الصفحة 200 انتهى. فما هي صحة هذه الأقوال إذا ما قيست بالمعايير العقلية المنظمة وإذا عرضت على أضواء الواقعية التي يزول عندها كل التباس؟ لا خلاف في أن الجواب إن كلام الفيلسوف المتنطع هراء بهراء. يأخذ الشيوعيون على الدين كذلك أنه يناقض العلم المادي الذي جادت به فلسفتهم. هذا صحيح، وإن الدين على نقيض الماركسية، ولقد ثبت لنا في القسم الأول من هذا الكتاب أن الماركسية هي نقيض العلم، وذلك لرفضها القاعدة العلمية وتمسكها بالشاذ الذي نادى به أفراد قلائل فسروا الطبيعة والكون والمجتمع حسب شهواتهم، وأقنعوا بها الكثير من ضعاف العقول ومتحجر القلوب. والنتيجة العلمية تدرك بالعقل، لا أنها مستقلة عن إدراكنا. وحين يؤكد العالم التجريبي صدق نتائجه في علم الميكانيك شأن القانون الثاني لنيوتن كالعلاقة القائمة في المعادلة الأساس في علم التحريك بأن القول الحركة تساوي الكتلة المتحركة بتسارع هذه الكتلة قاف يساوي كاف ضرب ميم، فهذا القول حقيقة موضوعية يمكن إثباتها بالتجربة. وكان دور ذلك العالم ليس وضع قانون اعتباطي، وإنما اكتشاف حقيقة مستقلة عن وجوده. وهذا القانون العلمي موجود في الطبيعة قبل أن تصوغه عبقرية نيوتن بصيغته العلمية في متناول كافة طلاب العلم بالعالم، في حين أن الماركسية كانت تبعد كثيرا عن القضايا العلمية التي تبين افتضاح كذبهم وادعاء واضعيها بصيغتها الحتمية. ولذلك فإنهم يقعون الآن بمشكلة عويصة كثيرا ما عاجلوا قشوره في مقالاتهم العلمية الدعائية عن ضرورة تأليف لجنة توفق بين القضايا العلمية والاجتماعية من جهة ونصوص فلسفتهم من جهة ثانية. إلا أن نتائج أمثال هذه المحاولات معروفة سلفا، وهي البعد عن الروح العلمية مع رفع العقيرة بالتمسك بعلم العلوم الماركسية. ولقد نشرت جريدة البرافدا الناطقة بلسان الحزب الشيوعي دراسة نظرية تحت عنوان ديالكتيك الحياة والفلسفة للأكاديمي فيدوسيف، وقد جاء فيها ما يؤكد التباين الواضح ما بين الماركسية والعلم. الديالكتيك المادي ليس فقط طريقة شاملة للعلوم الطبيعية والاجتماعية، بل هو أيضا وسيلة فعالة للربط بينها وأداة مضمونة لتأمين ترابطها وتفاعلها. لقد أسست المادية الديالكتيكية علم الاجتماع على أساس علمي، وأصبح أساسا لإزالة التناقضات بين تطور العلوم الطبيعية وتطور العلوم الاجتماعية. إلا أن أخطاء جدية ارتكبتها طائفة من فلاسفتنا في تقدير الإنجازات الكبيرة للعلوم الطبيعية قد عرقلت إلى حد كبير نشوء وحدة بين الفلاسفة وعلماء الطبيعة. وبعد أن يعدد الكاتب الأخطاء التي ارتكبت، يعود لاستعراض المهمة التي يجب أن تعالجها السلطة لتكييف العلوم مع الفلسفة. يقول: إن المهمة الأساس للأبحاث في ميدان المسائل الفلسفية للعلوم الطبيعية تقوم في متابعة دراسة قضايا ديالكتيك الطبيعة على مستوى الإنجازات العلمية في أيامنا، ومن الضروري مواصلة وضع مؤلفات فلسفية تقوم بتعميم أهم إنجازات العلوم الطبيعية، ومثل هذه المؤلفات يجب أن يتكون منها ديالكتيك الطبيعة في القرن العشرين. إن مبادئ الماركسية بمناقضتها للعلوم لا يمكن أن تكون مقياسا يقاس عليه صدق النظرة الدينية أو خطأها، فالأحكام التي تبنى على أساس خاطئ لا بد أن تكون نتائجها خاطئة سلفا. ولذا ليس بعجيب أن نجد التناقض المباشر بين الشرائع الدينية ومعطيات الماركسية الملحدة. إن بعض الاكتشافات العلمية لا يمكن أن تبرهن على صواب أو خطأ الفلسفة، كما لا يمكن أن يبنى عليها تخطيء الدين. والتعاليم الدينية على وعلى أنها معصومة عن الخطأ تتوافق كل التوافق بين روح نصوصها والمعطيات العلمية. أما ما يلجأ إليه أنصاف الفلاسفة من الماركسيين بضم الاكتشافات العلمية ومعطياتها إلى ديالكتيك الطبيعة فيشكل صورة متناقضة وبعيدة عن الواقع. فالعلم الإنساني وتطوره الدائم بكشفه عن حقائق قوانين ونواميس الطبيعة والكون وفسح المجال أمام أفق التفكير البشري لا يؤدي إلا إلى نتيجة منطقية واحدة، هي الإيمان بالله وقدرته الكلية. إن تناقضات الفلسفة الدينية والمعطيات العلمية مع مبادئ الإلحاد التي تستعير بعض القواعد العلمية بعد تشويهها لا تشير إلا إلى أساليب الشيوعيين المتبعة بترقيع الثياب الخلقة بخيطان قوية، مما يظهر عدم التجانس بين الطرفين، إذ أن وجود الخيطان الجديدة لا يمكن أن يبدل من طبيعة الثوب الخلق المشرف على التمزق. ولو أتقن صناعة الترقيع إتقان أهل مرو على ما جاء في كتابات الجاحظ عنهم بفصول البخلاء بترقيعهم الثياب ولجوء هؤلاء من زعماء الشيوعية إلى ترقيع الرقع توسلا لبناء مجتمعهم الاشتراكي. وعلى هذا فإن التناقض لا يكمن بين العلم والدين على حد قول أنجلز، وإنما بين العلم والدين من جهة وزائف آرائهم من جهة ثانية. وقول أنجلز: لهذا يستمر في النظام الاشتراكي نضال نظري بين العلم والدين، بين المعرفة والجهل، وهذا النضال جانب من جوانب عملية المعرفة. نجيب عليه: نعم، إنه بالتأكيد لا يوجد نضال فطري ولا نظري بين مبادئ الماركسية والدين فحسب، بل إن هذا النضال سينتقل إلى طور العمل حتى ينتصر الحق بارتفاع كلمة الله وانحصار ظل الباطل عن هذه البسيطة. إن الباطل كان زهوقا. انتهى الشريط الخامس من كتاب الإسلام أقوى من تأليف جهاد قلعجي، وله بقية على الشريط السادس.